أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان الكلام في الفصل الرابع، وهو الفصل الذي عنونه المصنف في فصل المصائب والشهور بحسب الله تعالى. وتقدم الحديث أن في هذا الفصل سؤالا أساسيا يتعلق بأن القول بالعدل الإلهي يستوجب التوقف حول بعض المظاهر التي تحصل في هذا العالم، ومنها ما عبر عنه المصنف بهذين التعبيرين، وهي البلايا والمصائب او الشهور وغير ذلك من التعبيرات. واحببنا انه يجب على الانسان الناظر في مثل هذه القضيه ان ينظر الى هذه المساله بنظره يعني فيها كثير من الانفتاح على بعض الجوانب التي يمكن أن تعطي للنظرة وضوحا أكثر وتشخيصا أكثر. فذلك من خلال بيان أن بعض القضايا التي قد ينظر إليها بعض المتساءلين ربما تصب في بعض الجوانب الفردية التي يمكن التغاضي عنها فيما لو كانت هناك مصالح عامة أو مصالح نوعية كما يعني عبر المصنف، وربما يكون هناك يعني حاجة للنظر إلى مثل هذه القضايا بنوع من التصاغر والتسليم برآلة ومحدودية علم الإنسان بالنسبة إلى وقوع بعض القضايا أو الحوادث التي يعني تقع ضمن الإطار العام الذي وضعه الله سبحانه وتعالى لما يقع في هذه الدنيا، وأن كل ما يقع فيها لا بد أن لا يكون أمرا عبثيا. وفي نفس الوقت كان هناك تصريح واضح منه سبحانه وتعالى بأن ما أوتي بأن ما آتاه الله للإنسان من العلم لا يعدو أن يكون يعني أمرا قليلا لا يمكن أن يقوم بوظيفة الاطلاع على كل ما يقع أو على حقيقة كل ما يقع في هذا العالم. وربما يكون أيضا من المناسب أن يكون هناك نظرة حقيقية واقعية، نظرة يعني واقعية كما أرادت يعني السماء بالنسبة إلى الأشياء التي تحصل في الخارج، وأي غض النظر عن ظواهر الأشياء والتركيز على بواطنها أو على حقائقها وعلى آثارها الواقعية. وهذا قد يجر إلى القول بأنه بعض الأمور وإن بدت للإنسان يعني بشيء معين أو بشيء مثلا محدد عنده مثلا في إطار أحد الجانبين، فإنه يمكن من خلال التأمل فيها الاعتقاد بالضد أو بالخلاف. وأشار المصنف أيضا إلى أنه من الأمور التي يجب التركيز عليها لفهم مثل هذه الظواهر هي قضية أن بعض من هذه الأمور التي تحصل في هذا العالم قد يكون للإنسان يعني العبد الذي هو موجود في هذا العالم قد يكون له دور في حصول بعض الأمور معه، كما أشارت بعض الآيات القرآنية التي أرجعت إلى أن وجود هذه الأمور في الخارج ربما كان السبب فيه هو أعمال الإنسان التي تصدر منه. ومن الجدير بالذكر أن مثل هذه القضية يعني التركيز عليها كما أشرنا في الدرس الأول ربما لم يكن فيما تقدم من الزمن يعني موجودا، وربما كان التركيز عليها في الأزمنة المتأخرة، يعني في الأزمنة المتأخرة بمعنى أنه الفكر الإنساني لم يكن فكرا وليدا يعني الأديان المتأخرة أو الدين الخاتم، إنما كان يعني متقدما عليها بأزمان كثيرة قد تصل إلى مئات السنين. ومن هنا ربما يقال بأنه مثل هذه القضايا إذا كانت لها أصول ولها مثلا أصول قديمة في هذا المجال فإنها ربما تكون من الناحية التاريخية مطروحة في بعض الكلمات يعني المتقدمين، ولكن في الحقيقة التركيز على مثل هذه المطالب لم يكن من يعني من الأمور التي وقع الكلام فيها يعني طويلا. وربما يشير كما أشار العلامة السبحاني إلى وجود آثار لمثل هذه القضايا في بعض الآثار التي يعني ترجع إلى بعض الفلاسفة المتقدمين من فلاسفة اليونان من زمن أرسطو ومن جاء بعده. وأشارت هذه الآثار إلى أن هذا العالم ربما يعني له تقسيمات في إطار ما يحصل فيه. هذه التقسيمات تصب في جانب يعني يمكن أن يشكل هذا الجانب طريقا للوصول إلى بعض الأجوبة التفصيلية لبعض من هذه التساؤلات التي قد يقع الإنسان فيها بسبب تلوينه لبعض الظواهر بلون واحد، لأنه من الغفلة أن يقول الإنسان عن شيء بأنه يحمل لونا واحدا دون أن يصل إلى يعني إلى تفصيلاته وإلى يعني تفصيلات حقيقته. ومن الواضح أن ما ورد في كلمات المتقدمين يشير إلى بعض من هذا الكلام الذي قد يقال فيه بأنه هذه الظواهر ربما هو يعني ربما هي في كثير من الأحيان يعني تؤدي يعني تعنون بعنوان عام، وربما في بعض الأحيان تعنون بعنوان مشترك. وما هو بعنوان مشترك؟ هذا العنوان المشترك هو الغالب في هذه الظواهر. وما أشير إليه في بعض من هذه الأمور ربما يكون ماذا؟ ربما يكون فيه نوع من التجني عندما يقال بأن هذه الظواهر لها هذه الصفة أو لها هذه السمة. وذلك أن النظر في مثل هذه القضايا عندما يكون من ناحية الفائدة أو الحدث الذي يشكل جانبا سلبيا يعني في الخارج ربما يكون النظر فيه نظرة إضافية، بمعنى أن ما يعده البعض مثلا شرا قد يعده الآخرون مثلا خيرا، وهذا أمر يختلف فيه الناس. وبالتالي إذا كانت القضية في هذا المجال هي قضية اختلاف في ذلك، فبالإضافة إلى ما أشرنا إليه أن مثل هذه القضايا ربما يكون فيها الأمر على يعني على شاكلة الأمور التي تتعنون بإضافاتها. وإذا كانت القضية بهذا المنظار يعني قد تتعنون بعناوين مختلفة، فيمكن أن ننظر إلى هذه الظواهر التي يقع التساؤل عليها من هذا المنظار. وإذا كانت منظورة من هذا المنظار فإن كثيرا من القضايا التي قد يعد فيها الشيء الواحد مثلا شرا أو أنه ضررا ربما يكون ماذا؟ ربما يكون هو في حد نفسه ماذا؟ في حد نفسه مثلا خيرا، كما قد يقال على كل الموجودات باعتبار أن الوجود هو كما يعبر هو خير الله. ومن هنا قد يقال بأنهما أشارت إليه بعض الكلمات المتقدمة في هذا المجال ربما تعطينا يعني نظرة واسعة في أنه هذه المسألة وهي مسألة أن يكون الشيء مثلا شرا أو أن يكون مثلا مضرا أو غير ذلك. هذه القضية يجب أن ينظر إليها من ناحية أن هذا الوصف وهو وصف الضرر أو أن هذا الوصف وهو وصف المنفعة هذا هو في حد نفسه، كان ينظر إليه في حد نفسه بوصفه وصفا يعني باعتباره وصفا نفسيا وكان باعتباره وصفا إضافيا. وعندما ينظر إلى مثل هذه القضايا بنظرة تحليلية دقيقة قد يقال بأنه لا يمكن لنا قبول أن توصف هذه الظواهر الممكنة الواقعة في الخارج لأنها يعني لها أوصاف نفسية، لأننا نجد أن هذه الأمور عندما تلاحظ بالنسبة إلى الجهات المختلفة قد يتعنون بعض من هذه الأمور بعنوان فيما يتعنون نفس هذا الأمر بالنسبة إلى شخص آخر بعنوان آخر. ومن هنا تعطينا هذه القضية أنه ليس من الصحيح أن توصف هذه الأشياء بكونها شرا محضا ولا أن توصف هذه الأشياء بكونها مثلا خيرا محضا، وتكون حينئذ القضية من قبيل الأوصاف الإضافية. ومن المعلوم أن الأوصاف الإضافية كما يعبر المناطق هي هو الأوصاف التي تختلف باختلاف الإضافات، فإن الشخص الذي يكون طويلا بالنسبة إلى من هو قصير يعني منه سيكون ماذا؟ قصيرا بالنسبة إلى من هو طويل أو أطول منه، وهذا هو الذي يعبر عنه في الوصف الإضافي. ومن هنا ربما يقال بأنه مثل هذه النظرة يجب أن تضاف إلى ما أشار إليه المصنف، وأن نعتبر في هذه القضايا بهذا المنظر، وأنه هذه القضايا عندما تنظر بهذه يعني بهذه الكيفية يجب أن تلاحظ على أن الوصف الذي ثبت لها هو ليس وصفا ثابتا لها، يعني ليس وصفا نفسيا حتى يمكن أن يقول يقال بأن هذا هو شر أو يقال بأن هذا مضرة أو غير ذلك، بل هذا هو أساسا في حقيقته له وصف بذاته وله وصف بالنسبة إلى الغير، وهذا الوصف بالنسبة إلى الغير ليس وصفا يعني وصفا نفسيا حتى يقال بأنه قد ثبتت له المضرة ولا يمكن ثبوت ماذا ثبوت المنفعة بالنسبة إليه. وهذا يعني قد يشكل مساعدا لنا في تفسير ما أشارت إليه بعض الكلمات عندما يقال مثلا عن بعض الأشياء في المنظار الذي أشرنا إليه في الدرسين الماضيين، أنه بعض الأمور ربما تنظر في نظرة معينة، وهذه الأمور يعني هذه الأمور نفسها قد تنظر بنظرة معينة أخرى لا لشيء إلا لأنه اختلاف النظر أو اختلاف ماذا اختلاف الجهة التي ينظر إليها. وأشرنا في الدروس الماضية إلى هذه الأمور التي أشار إليها المصنف، وبينا بأنه مثل هذه القضايا لم يقف الحد فيها يعني إلى هذا المجال فقط، بل ليس هذا فقط، بعد أن وسع المصنف نظرة الإنسان إلى هذه المسائل أو إلى هذه القضايا في نظرة شاملة أراد أن يبين أنه ليس الأمر يقتصر على هذا المجال، ليس الأمر يقتصر على هذا الإطار فقط، بل يتعداه إلى ما هو أكثر من ذلك. هذا التعدي إلى ما هو أكثر من ذلك قد يقال فيه بأنه هذا نوع من الاختلاف الشديد، يعني بمعنى أننا عندما ننظر يعني الذين وقع عندنا التساؤل عندما ننظر إلى مثل هذه القضايا لا نرى منها إلا الجانب الذي عبرنا عنه بجانب الضرر الذي هو ضرر لا مضرر له كما يعني أشارت يعني كلماته فيما تقدم. ومن هنا يعني الصياغة الكلام على أن لهذه الأمور بعض المنافع ربما يقال بأن هذا أمر غريب، ويعني كان من اللازم أن يقال من الأول أن هذه أمور يعني لها فوائد، لا أنها مثلا يجب أن ننظر إليها بإنصاف أو ننظر إليها بهذه النظرة أو بتلك النظرة، ويعني تدخل بعض من هذه القضايا في البعض الآخر ولا حاجة إلى مسألة يعني الأخذ والرد في هذه الجوانب التي أشير إليها وهي يعني الأصل أو المناظير الأربعة، ويقتصر الكلام على القول بأنه نحن ننظر يعني النظرة الحقيقية لمثل هذه الأشياء أنها أساسا هي أشياء مفيدة، لأنها مثلا يعني أشياء ضارة وأنها للضرر هو ضرر مثلا متوهم. هذا أمر يمكن أن يقال في هذا المجال، ولكن الجواب عن ذلك كما هو واضح أنه عندما يأتي الكلام من بعيد ليس كما عند ليس الأمر فيه كما يأتي الكلام من قريب، وذلك أن الكلام عندما يكون مثلا في يعني مع الآخرين في حالة نوع يعني في حالة مثلا خصام يعني واضح، فإن الإنسان لا يمكنه مثلا أن يأتي إلى من يخاصم ويعطيه ماذا ويعطيه مثلا نظرة إيجابية واضحة ويقلب له حقيقة الأشياء التي يراها بصورة سلبية، بل عليه في أول الأمر أن يصحح له المنظار الذي ينظر إليه به إلى تلك الأشياء، ثم بعد ذلك عندما يصحح تلك النظرة أو تلك الكيفية أو تلك يعني تلك الطريقة التي ينظر فيها إلى هذه الأمور، عند ذلك يمكنه ماذا؟ يمكنه تقبل ما قد يثار بعد ذلك من أمور ربما في يعني في نظر المتسائل تتنافى تنافيا واضحا مع قضية يعني النظرة الأولى، وهي النظرة لهذه الأمور على أنها مضرة مثلا واضحة. وهذه حالة من حالات يعني من حالات استعمال الأساليب النفسية في تلقي المعلومة، لأن الإنسان إذا كان ينظر إلى شخص مثلا على أنه لا يمكن أن يكون مثلا شخصا مثلا يعني محترما أو مثلا شخصا مثلا يمكن أن يؤخذ منه، فمن البعيد جدا أن يأتي شخص ويقول له هذا شخص محترم ويجب عليك أن تأخذ منه، فإن عليه في أول الأمر أن يظهر له بعض محاسن هذا الشخص حتى يستطيع مثلا تقبل أنه يمكن الأخذ منه أو لا يمكن الأخذ منه. وهذه حالة نفسية واضحة، لأن الإنسان إذا نظر إلى جهة أو نظر إلى شخص أو إلى كتاب أو إلى كاتب أو إلى باحث أو إلى قائل بنظرة سوداء، فإنه لا يرى حتى حقائق الأمور التي قد يحتويها كلام هذا الإنسان. لا لشيء، لا لأن كلامه لا يحتوي على الحقيقة، بل لأن هذه الكلمات لم ينظر إليها بالمنظار المنصف، بالمنظار السيادي الموضوعي. ولذلك عندما يعجز الإنسان عن تخطيط هذه النظرة من خلال السفر المضاد، فإن عليه أن يتلمس الطريق إلى هذا التصحيح من خلال طريق غير مباشر. هذا الطريق غير المباشر هو طريق استعمال العامل النفسي، لأن العامل النفسي كما يقول علماء العامل النفسي في قضية القناعة والفكر هو العامل المؤثر في في الإنسان، لأن الإنسان لا يقتنع بالأدلة بعقله فقط، لأن العقل البشري إنما هو عمله عمل المدرك. ومن البعيد جدا أن نجد إنسانا بمجرد أن يدرك حقيقتان فإنه يؤمن بها. هذا أمر نحن نتوقعه بحسب الظاهر. ولذلك يقول البعض مثلا أن الإنسان في بعض الأحيان إذا كانت قضية الفكر وقضية العقيدة تدور مدار بعض هذه المقدمات ومنها المنطق وغير ذلك، فإذا لماذا الناس يدرسون المنطق ولا يصلون إلى الحقيقة، أو يدرسون المنطق وهو الذي يحكم الفكر عن الخطأ ومع ذلك لا يصلون إلى الحقيقة؟ نقول بأن ذلك له أسباب متعددة أشار إلى بعضها العلامة المظفر فيه في الجزء الأول من كتابه. والبعض من تلك العوامل هي العوامل النفسية التي يعبر عنها بموانع الفكر، وتارة هذه الموانع تكون عوامل داخلية مثل قبيل العامل النفسي، وأخرى تكون ماذا؟ تكون عوامل خارجية تلعب دورا مثلا في عدم رؤية الإنسان الأمور على واقعيتها. ومن هنا نقول بأن هذا العامل هو العامل المهم في هذه العملية، عملية انتقال الأفكار أو القناعة بالأفكار. وبالتالي هذه القناعة لا تأتي بعد طريق قصير، إنما تحتاج إلى طريق طويل. وهذا الطريق الطويل حتى يكون الإنسان على قناعة ويقين بأنه سيصل إلى نهايته بصورة يقينية أو بصورة جازمة، فعليه ماذا؟ عليه أن يضع في طريقه بعض المصابيح التي تنير الطريق لمن يأتي بعده لكي يرى الطريق الذي سار عليه، وحتى لا يكون الطريق باقيا على ظلمته. لأن الإنسان عندما يعيش ظلمة فكرية فإنه لا يرى مثلا حتى مثلا الشمس في رايعة النهار وفي رايعة النهار كما يقول. ومن هنا كان هذا الأسلوب هو الذي استخدم في هذا الإطار، والذي جعل البعض ينظر إلى هذه القضايا بهذا المنظار، وكان من الواجب تصحيح ذلك المنظار، تصحيح ذلك المنظار أو تلك الطريقة أو الكيفية التي ينظر فيها إلى هذه الأشياء. ثم بعد ذلك عندما تصحح هذه النظرات ويكون المنظار مختلفا، يقال له بعد أن نظرت إليها بهذه الحيثيات وأنها يمكن أن تكون مسببة عن طريق الذنب، يمكن أن تكون مثلا في واقع علمي لا يمكن لعقل الإنسان أن يصل إليه، أو يمكن أن تكون لها مثلا حكمة غير ما يظهر منها، حكمة واقعية غير ما يظهر منها، وأنها ربما تبدو لك مكروهة وهي في الحقيقة في منفعتك، أو ربما يكون لها فيها مصلحة نوعية ترجع إلى نوع الإنسان وأنت لا ترى هذه المصلحة. عندما يحصل عند الإنسان الانفتاح في هذا المجال ويضع هذه الأطر ويضع هذه الوسائل في طريق رؤية الأشياء، عندما يمكن أن يقال له إن هذه الأشياء بعد أن نظرت إليها بهذا المنظار ترى هذه الأشياء ليست كما تتوقع، أنها لها جانبا واحدا، أن لها لونا واحدا، باعتبار أنها يمكن أن يكون لها الجانب الذي لم تره أنت عندما نظرت إليها، جعلتها مضرة، جعلتها مفسدة، جعلتها غير نافعة، جعلتها شرا بالنسبة مصيبة بالنسبة إليه، ونظرت إليها بنظرة سلبية. ولكن عندما تغير هذه النظرة وتنظر إليها بالمنظار الجديد وهذه الوسيلة الجديدة للنظر أو هذه الوسائل الجديدة للنظر، عند ذلك يمكن لنا أن نقول لك بأنه ليس هذا فقط الذي ذكرناه، بل يمكن أن تكون هذه المصائب يمكن أن تكون سببان لبيان ما عندك مثلا من يعني من بعض القضايا التي لا تراها في نفسي. ومن تلك القضايا ما عبر عنه المصنف بالفوائد التربوية للمصائب. هذه الفوائد التربوية عنونها المصنف بعناوين مختلفة، عنونها بعدة عناوين أو ثلاثة عناوين كما أشارت، وبالنتيجة وصل إلى ما وصل إليه من خلال تحليل هذه القضية بهذه الجوانب التي أشار إليها. من قليل ما وقع فيه هذا يعني ما وقع فيه هؤلاء الناظرين هذه النظرة أنه هذه القضايا وهذه المصائب التي تحصل للإنسان في كثير من الأحيان قد يكون للإنسان حالة نفسية يعني مختلفة عندما تمر عليه مثلا يعني مشكلة من المشاكل أو كذا من يعني من الأمور التي تحصل، لأن الإنسان عندما تحصل عنده بعض من هذه القضايا قد يكون ذلك هو من الوسائل التي تجعل الطاقة الكاملة كما قد يعبر في بعض الأحيان، يعني عندما يواجه الإنسان ببعض الأمور التي هي يعني معبر عنها بالمصائب أو بالمشكلات الاجتماعية وغيرها، عندما يمكن لهذه الطاقات البشرية أن تخرج، لأنه هذه الطاقة البشرية كثيرا ما الإنسان لا يستخدمها كثيرا في يعني في أعماله، ولكنه عندما يقع في مشكلتين فإنه مثلا ينظر إلى نفسه وقد فعل مثلا فعلا ليس من المتوقع أن يرجع عن هذا الفعل، ولو رجع إلى نفسه مرة أخرى وأراد أن يبين كيف أن هذه القضية هي أساسا يعني وقعت منه، فإنه قد يعجز ماذا؟ قد يعجز عن تفسير مثل هذه الظواهر. وهذا أمر يظهر كثيرا في قضايا مثلا الدفاع عن النفس، كثيرا ما الإنسان عندما يعني يهاجم، وطبعا الهجوم الإنسان يعني هجوم الإنسان مثلا معتد عليه، ربما يحصل عند الإنسان حالة الدفاع عن النفس. في حالة الدفاع عن النفس الإنسان قد يكون ماذا؟ قد يكون في حالة نفسية في حالة يعني انفلات للطاقة. هذه حالة انفلات للطاقة يمكن ماذا؟ يمكن أن تفعل ما لا يفعله الإنسان في الحالة الطبيعية، مع أن الإنسان لو سئل مثلا عن يعني هذه الحالة قبل وقوعها فإنه سينظر إليها بنظرة يعني سلبية، سيقول أن هذه مصيبة ولا أرجو أن أقع فيها، مع أنه لو نظر إلى هذه المصيبة يعني نفسها بمنظار أنها يعني تشغل يعني تشغل مثلا يعني أو تحدث في نفسه حركة للطاقة الجامدة التي لا يمكن أن تتحرك وتبقى جامدة في يعني في مهدها، إلا من خلال هذه المشكلة أو من خلال هذه المصيبة، فإنه حينئذ سوف يحصل على نتيجة أنه مثل هذه القضايا. ربما يكون الإنسان عندما ينظر إليها سيكون في مهب الريح عندما يختار بين وجودها وعدم وجودها، ولذلك عندما يجد الإنسان نفسه قد مرت عليه بعض من هذه الظواهر وقد تجاوزها أو مرت عليه وقد أصيب بها بما أصيب أو ما شاكل، فإنه بعد ذلك سيجد نفسه ماذا؟ سيجد نفسه بأنه قد صيغت نفسه وشخصيته بطريقة، هذه الطريقة ربما تكون مؤهلة لمقاومة بعض الأمور بعض الظواهر التي تحصل عليه في وقت آخر. ومن هذا يعرف أن يعني كثيرا من الشخصيات يعني المؤثرة في المجتمع لم يعيشوا إلا حياة ملؤها المشاكل والبلاءات والمصائب، ومع ذلك كان إبداعهم يختلف عن إبداع الإنسان العادي الذي لم تمر عليه مصيبة، كما يعني قد يقال في بعض يعني الأشعار التي لعلها منسوبة إلى يعني إلى الإمام الشافعي أو غيره، يعني كله اللواء الذي يعبر عن يعني بأنه في العيش هو في هذا، يعني كما يعني قد يقال يعني على ما بالي أنه يعني وانصف إن طيب العيش في النظر، يعني هذا ينظر إلى يعني إلى يعني إلى الحياة بالنظر الواقعية، بأنه أساسا الحياة التي ليس فيها يعني التي ليس فيها تعب ونقص، هذه حياة ليس فيها طيب أصلا. ولذلك كثيرا ما يعيش الإنسان حالة الرتابة وحالة الملل وحالة يعني الرخاء المستمر دون أن تمر عليه بعض من هذه الأمور، ويحصل عنده نوع من الخلل في الشخصية، لأنه الشخصية التي تحتاج إلى يعني تحتاج إلى مرونة وإلى حالة من حالات الجلد والحالات يعني الصلابة، إنما هي الشخصية التي تمر على ما هو يعني طريق لا إلى تلك الصلابة أو لا تلك يعني تلك الجلادة. لأن الإنسان أساسا إذا لم تمر عليه تلك التجارب فإنه مثلا لن يأمن مثلا أن تكون مثلا ردة فعله في الوضع الفلاني ما تكون أو ما شابه. ولذلك عندما ينظر بعض الناس بعضهم على أن هذا الشخص مثلا يعني لا يهتم مثلا له إذا مر بهذه التجربة، لا يشنين إلا لأنه في بعض الأحيان قد نظر إليه وهو قد مر بمثل هذه التجربة. كما قد يقال مثلا عن شخص مثلا قد وجه مثلا بموت شخص مثلا قريب له، وتجد هذا الإنسان قد أبدى مثلا يعني بلاء حسنا مثلا، وقد أبدى مثلا جلدا، وأبدى مثلا نوعا من الحلم وغير ذلك من الأمور، فإن هذا الشخص ربما إذا وقعت عليه مصيبة من هذا النوع أو مصيبة من نوع آخر فإنه يكون ماذا؟ يكون مثلا كشخص مجرب في مثل هذا المجال، فلا يعني لا يهتم الإنسان إذا جاءت مثل هذه المصيبة لما سيصدر منه، لا لشيء إلا لأنه قد مرت عليه مثل هذه المصيبة في وقت ما، وكانت تلك المصيبة درسا له ليصيغ يعني لتصاغ شخصيته بصياغة جديدة. هذه الصياغة الجديدة تكون صياغة للنفسية والشخصية القلدة، الشخصية التي تكون جلدة، التي لا تهتم مثلا لما يحصل لها من قبيل هذا الحاصل لما شيء إلا لأنها مثلا قد احتوت على بعض المفاهيم التي تعطي للأشياء يعني ما لها من الحقيقة، وقد مرت عليها هذه التجربة على أقل تقدير. ومرور مثل هذه التجارب على بعض النفوس ربما في بعض الأحيان يعطي لهذه النفوس يعني جلدا أكثر، ويعطيها مثلا اتزانا أكثر. ولذلك تجد الإنسان في بعض الأحيان عندما تمر عليه مصيبة لأول مرة ربما لا يتوقع الغير مثلا كيف يمكن أن يعني كيف يمكن أن تكون ردة فعله، ولكنه عندما تمر عليه مصيبة مثلا في بصورة مثلا يعني كبيرة أو مصيبة مثلا يعني قد تعنون بأنها مصيبة كبيرة ثم بعد ذلك تمر عليه مصيبة أقل، فإن الإنسان قد يعني يتوقع بأن هذا الشخص لن يصدر منه أو لن يقاس عليه مثلا من تجاوز هذه الحالة، لأن هذه الحالة قد مر عليه مثلا من المصائب مثلا غيرها. وهذا أمر واضح مثلا كثيرا ما يحصل هذا الأمر عندما يقف الإنسان مثلا في مثلا من مواقف الضرر، عندما يقع في مثلا يد مثلا الشرطة، أو مثلا يقع الإنسان في يد مثلا يعني رجال الأمن، وغير ذلك كما قلنا بالصف النظام السابق عندما يأتي الإنسان ويكون له تجربة غير الإنسان الذي لا تجربة عنده. وهذه القضية ربما في بعض الأحيان النفسية تلعب دورا فيها، ليست القضية قضية فقط يعني مجرد تجربة، لا، هي لازم تكون تجربة عن وعي يعني عن نفسية وعن وعي، فإنه بعض الأحيان جلد الإنسان لا يتناسب مثلا مع جسده، لأن جسد الإنسان قد يكون ماذا؟ جسدا بسيطا لا قوة فيه بحسب يعني بحسب الظاهر، ولكن نفسيته بحسب ما ترى فإنها نفسية واعية، فإذا كانت النفسية واعية فإن هذا الجسد ماذا يكون ماذا يكون يعني طيعة يعني طوع هذه النفس، لأن النفس إذا كانت كبيرة وكانت واعية فإنها تجند كل ما في هذا الكون لي خدمتها. وهذا مما يشكل شخصية الإنسان بصورة واضحة، ويجعل الإنسان الذي تمر عليه مثل هذه القضايا هو الإنسان الذي يعول عليه ويراهن عليه، لأن الإنسان إذا لم تمر عليه المصائب كان ما بين شخصية يعني هزيلة، كما يحصل كثيرا بعض الأحيان. هذا قد يعني يضعه بعض علماء التربية في طريق الإنسان عندما يريد أن يربي الولد أو الطفل، فإن هؤلاء يعني الآباء والأمهات ربما ينظرون إلى الطفل على أنه مثلا شخص يعني على أنه شخص ضعيف مثلا يعني ضعيف الجانب، فعندما يطلب شيئا فإنه يعطى، لكن هذا الإعطاء يجب أن يقنن، لأنه هذا عدم تقنين إعطاء الطفل سيعطيه ماذا؟ سيعطيه طريقتان، يعني في شخصيته على أنه كل ما يريده سوف يأتيه، وهذا أمر ليس صحيحا، لأنه هذا سوف يجعل من شخصيته شخصية ضعيفة. فإن على الإنسان حتى وإن كانت له، حتى ولو كان اقتراحان على الأب أو الأم، أن تفعل ماذا؟ أن تفتح بعض الأمور مثلا، وأن تقول له مثلا هذا ليس لك، هذا لا يجوز لك أن تطالب مثل هذا الأمر، أو إذا طالب بأمرين ليس في مصلحته تكون هذه فرصة مثلا لاستخدام هذه حالة الشبح النفسي له، حتى يتعلم بأن هناك أمور يمكن المطالبة بها وهناك أمور لا يمكن المطالبة بها. ولذلك تجد أن بعض الناس عندما مثلا يجعل لأولاده مثلا حالة مترفة، يصل بعض الأحيان هذا الشرف إلى الانقلاب إلى ضد ما يريدون، كأنهم يصنعون من أولادهم شخصية يعني هلامية أو شخصية ورقية لا تكون لها منفعة، يعني ولا ينتفعون حتى هم بهذه الشخصية، بل لا يكون مثل هؤلاء الأولاد نافعين حتى لأنفسهم، لا لشيء إلا لأنهم لم يتعلموا الطريقة الصحيحة في التعامل مع الأمور. لأنه كما هو معروف أن مثلا عقلية الإنسان إذا كان طفلان عقلية ليست هي عقلية قانونية، بل هي عقلية فوق القانون، لأن الطفل لا يعرف القانون، فلا بد أن يعلم القانون ولو بصورة يعني ولو بصورة عملية. ومن هنا نقول بأنه مثل هذه القضايا يجب أن تلعب دورا مهما في مثل هذه الأمور. ولذلك نجد أن بعض الأشخاص الذين يبدأون حياتهم مثلا بالجد والتعب من أول بداية حياتهم، يجدون مثلا تجد أن شخصياتهم تكون شخصية كما قد يعبر أحيانا بالشخصية العقامية، الشخصية التي مثلا بنت نفسها بنفسها كما يعني قد يعبر. هذا أحد الجوانب التي قد يعبر عنها بالفائدة التي هي فائدة تربوية من ناحية وجود يعني المصيبة، لأنها في النتيجة تفجر في نفس الإنسان طاقة كامنة كما قد لعله بعض يعني العلوم الجديدة التي حصلت في هذا المجال التي تعبر عن ذلك بالطاقات الكامنة، أو كما يعبر البراسيكولوجي كما بعضهم قد يعبر عنه، وهذه يعني يعبر عنها بالطاقات غير المرئية التي يمكن الإنسان أن يتعامل أو أن يستفيد منها في يعني في القيام ببعض الأمور غير المتعارف القيام بها. طبعا هذا ليس هدفنا من الكلام، ولكن هذا الكلام يجره إلى البحث، وذلك لأنه تبذير الطاقة عند الإنسان هذا أمر يعني من المهم جدا للوقوف عليه، لأن الإنسان في بعض الأحيان عندما يتذكر نفسه أنه مر بهذه التجربة، لو أراد تذكر كيف مر بهذه التجربة قد يستغرب كيف أنه مر بهذه التجربة وخرج منها مثلا سالما، لا لشيء إلا لأنه هذه الوضع أو لأن هذا الوضع الذي كان فيه هذا كان الوضع يستدعي خروج تلك الطاقة الكاملة التي كانت مثلا جامدة عامدة موجودة في محلها لا تستخدم، فجاء الوقت لكي تستخدم. هذا الوقت الذي استخدمت فيه حصل ما حصل، وكان نتيجة استخدام هذه الطاقة الكاملة أن صنع من شخصية الإنسان جانبا، هذا الجانب جانب مضيف لشخصية الإنسان. فإذا نظر الإنسان يعني العاقل إلى المصيبة على أنها تبني شخصيته فهذا من الأمور المهمة جدا. ولذلك بعض الدول التي تستعمل في طرقها التعليم وقد قامت بعمليات لمنع مثلا استخدام القوة مع الأطفال في قضية التربية، بعد ذلك وجدوا بأنه الأطفال لا يرعون لكلام شخص، لأنه هؤلاء الأشخاص الذين يأتون بالتعليم في كثير من الأحوال ليسوا قدوة حتى يتأثر به الإنسان، على أن الإنسان مثلا أضيع الذي هو الطفل في كثير من الأحيان لا يكتشف قضية القدوة بصورة يعني يسيرة. ولذلك عادت بعض حتى هذه الدول التي كانت تحارب الضرب إلى سنن قانون الضرب من جديد، حتى يقف الطفل على أمورين يعلم بأنه هناك أمور يجب الوقوف عندها وهناك أمور يجب مثلا أنه يعني يمكن عفوا للطفل أن يطالب بها، وأنه ليس كل شيء بالنسبة إلى هذا الطفل لمجرد أنه مثلا في عمر الخامسة أو السادسة أو السابعة أو مثلا ما أقل من الثانية عشر أنه يمكن له مثلا أن يطالب بكل شيء وأنه يعطى كل شيء. هذا أثر تأثيرا سلبيا على شخصية هؤلاء، فأصبحت كثير من الميوعة تحصل في شخصية الإنسان الإنسان لا لشيء إلا لأنه مثلا ليس له لجام نفسي يمنعه مثلا من المطالبة بشيء، بل كل ما يخطر في باله سوف يكون ماذا؟ سوف يكون مطلوبا. وهذا أمر واضح لأنه لا يمكن تطبيقه مثلا في الخارج، لأنه ما يخطر على بالي ربما يخطر على بال غيري مثلا لو كنت طفلا خلافه، فتتعارض عند ذاك الأمنيات والرغبات، ولا بد من وجود قانون يمنع هذا أو يمنع ذاك من المطالبة بأمثال ذلك. هذا أمر. الأمر الآخر الذي يمكن أن يعني يمكن أن يشكله هذا الجانب يعني من بعض الجوانب التربوية، أننا عندما ننظر إلى بعض البلايا ننظر إليها على أنها هذه محطات التوقف للتأمل. الإنسان كثيرا ما يعني ما تحصل في حياته أمور بسبب هذه الأمور، بسبب هذه محطات التوقف تحصل عنده ردة فعل، هذه ردة الفعل قد تدفعه للدراسة يعني للدراسة بصورة يعني كبيرة بصورة واسعة تفصيلية لمجمل ما مر عليه، وتكون هذه حالة من حالات الفات النظري إلى عدم التفات الإنسان في بعض الأحيان إلى بعض القضايا الأخلاقية في التعامل، إلى بعض القضايا التي قد ينساها الإنسان عندما مثلا يعني يصوم مثلا جار نطاقتي مثلا في بعض القضايا مثلا المادية وينسى مثلا بعض الجوانب الروحية وهكذا. فعندما يعيش الإنسان هذه الحياة ويتأمل مثل هذه القضايا يجد أنه في بعض الأحيان تمر عليه أوقات يعني يحتاج فيها إلى التأمل، فتأتي هذه المصيبة يعني لو كان عاقلا يفكر بهذا التفكير تأتي بعض الأحيان هذه المصائب وتكون كأنها محطات استراحة للإنسان. هذه محطات الاستراحة لأن الإنسان بطبيعته يميل ماذا؟ يميل إلى التجاوز على القانون، لأن الإنسان بمجرد أن يمتلئ مثلا عاطفة أو يمتلئ مالا أو يمتلئ مثلا سلطة أو غير ذلك فإنه يبقى. وهذا أمر واضح، كثير من الناس بمجرد أن يزداد ماله بمقدار محدد لا قيمة له بالنسبة إلى 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 يعني لا بحسب نظر البعض، فإنه مثلا فإن الأرض لا يمكن لها أن تحمله. وهذا أمر خطير لأن مثل هذا الإنسان الذي يتغير بمجرد زيادة بعض المقدار من المال هذا إنسان ليست له يعني ليس له أمان، لأنه هذا الإنسان كأنه لم يمتلئ إيمانا بأنه هذه العطاءات إنما هي وسائل. نحن في هذه الدنيا إنما كالأمور المستعارة، نحن في هذه الدنيا استعارة، فوجودنا في هذه الدنيا كوجود الكتاب المستعار في هذه الدنيا، وكذلك هذه الأمور استعارة عند مستعار. فنحن عندما نكون في هذه الدنيا فعلينا أن نعلم بأن وجودنا ليس وجودا واجبا، هذا وجود ممكن، فهذا الوجود الممكن ليست له ديمومة، ليس له بقاء، ليس له استمرار. ومن هنا يحتاج الإنسان في كثير من الأحيان إلى أن يضرب على رأسه أو يضرب على هامته ليلتفت إلى بعض الجوانب الأخلاقية أو بعض القيم الأخلاقية، وأن لا يصب يعني جانب طاقته ويصب كل طاقته مثلا في بعض الأمور التي تبعده عن السماء. فيحتاج الإنسان في بعض الأحيان إلى بعض الجوانب التي يرجع فيها، ومن تلك الجوانب هي الجوانب التي تجعل الإنسان في حالة مصيبة، لأن الإنسان في حالة مصيبة تجده ماذا؟ تجده يرجع إلى الله بسهولة. وهذا أمر يجده الإنسان كثيرا عندما يجد نفسه الآن في حالة مثلا مصيبة لا تجد في تفكيره بعض التفكير الذي يرتبط بالأذائب الدنيا، عندما تمر عليه مثلا وفاة شخص قريب عليه تجد أنه يعني يحصل عنده نوع من التخوف على نفسه ويفكر في أمور لا يفكر فيها في بعض الأحيان عندما يكون مثلا في حالة مثلا انشراح وفي حالة فرح وهكذا. فعندما يكون بعض الأحيان هذه القضايا تحصل في الخارج فحصول هذه القضايا في الخارج له هدف روحي معنوي، هو أنه هؤلاء يحتاجون إلى مذكر، يحتاجون إلى ملفت، فإذا لم يكن هؤلاء يعني قد حصلت عندهم هذه القضايا فإنهم سيسيرون في يعني في طريقهم بطريقة يعني لا عودة فيها. فالإنسان إذا سار في طريق لا عودة فيه فهذا الإنسان لن يصل إلى طريق نافع بالنسبة إليه. فمثل هذه المصائب ربما عندما يصاب بها الإنسان تكون طريقا للوقوف، طريقا للتأمل، والإنسان في كثير من الأحيان هذا
يعني المفروض أن يكون هذا دجله. ولذلك يعني ورد في بعض الروايات أن على الإنسان أن تكون له ساعات لعبادته، ساعات لتنعمه، وساعات لتأمله، يفكر مثلا فيما صنع وفيما وقع منه، يفكر يستغفر الله ما وقع فيه. وهذه الساعات الإنسان إذا دخل في خضم مثلا بعض المشاغل وشغلته عن هذه القضية، فإنه يحتاج في بعض الأحيان إلى أن تأتيه ضربة على رأسه مثلا حتى ينتبه إلى أنه يجب عليه أن يقف، لأن الحياة لا تكون مثلا على وتيرة واحدة، لأن الدنيا لا تكون ضحكا في يعني في يعني في تمامها، ولا تكون بكاء في تمامها. يجب أن تكون هناك محطات في يعني في هذه الحياة يعني للإنسان، ولا تكون محطات أخرى مثلا لذة الإنسان. والسماء لا تمنع من أن يلتف الإنسان، ولكن عليه أن يلتف بقانون، لأن القانون إنما وضع من أجل التقنين لا من أجل المنع. لأن الإنسان في كثير من الأحوال إن عندما يطلب حاجته إنما يطلب حاجته بمقدار ما يحتاج، ولكنه إذا تجاوز هذا الحد حينئذ سوف تكون ذلك وبالا عليه. ولذلك ورد في بعض الروايات أنه يعني الشخص الذي يطلب فوق طاقته لن ينتفع بذلك، يعني الذي يطلبه. لأن الإنسان إذا كان مقدار شبعه مثلا مقدار محدد، فأكل أكثر من ذلك فإنما زاد عن الشبع سوف يضر جسده، لأنه سوف يجعله خاملا، وربما يصاب بسخمة، وربما يصاب بأمر آخر، وغير ذلك من الأمور. وهكذا بالنسبة للشرب، فإن الإنسان إذا طلب فوق الطاقة شغل عن المنفعة، لأن المنفعة تكون بحسب ما يحتاج الإنسان. فالإنسان إذا أخذ من منافع الدنيا أكثر مما يحتاج، فإنه ماذا؟ سينشغل عن المنفعة الحقيقية. لأن المنفعة الحقيقية هو أن لا تكون هذه الحياة بمنافعها وبالا علينا، لأننا سوف نندم على هذا النعيم الذي مر علينا، لأننا لن نأخذ من النعيم ما يتناسب مع أوضاعنا، بل أخذنا منه ما هو فوق طاقتنا. ومن طلب ما هو فوق طاقته شغل عن منفعته، لأن الإنسان عندما يتجاوز مثلا في شربه الحد الذي يتحمله جسده، حين ذاك سوف يصاب مثلا يعني ربما بالغرق أو شابه ذلك من حالات يعني الغرق. وهكذا بالنسبة للإنسان عندما يوضع مثلا على مائدة فيها من أصناف الطعام ما يتجاوز مثلا مقدار حاجته في مراحل، ويأتي يتجاوز هذه القوانين الطبيعية ليأكل من كل هذه العناوين، وليأتي بها يأتي عليها جميعا، فإنه عند ذلك لن ينتفع بمثل هذا الطعام، بل سوف يكون هذا الطعام وبالا عليه. من هنا نقول بأنه مثل هذه القضايا ربما كما قال المخلف تمثل جرس إنذار. الإنسان كثيرا ما يحتاج ما إلى محطات. ولذلك الإنسان العاقل عليه أن يفكر كلما مر عليه مثلا فترة من الزمان لم يصب بشيء، لم يصب بمرض، لم يعثر ويقع على وجهه، لم يصدمه جدار، لم يصطدم بشخص، لم يحبه شخص، لم تقع عليه مصيبة، فعليه أن يعرف بأنه هل هو إنسان متروك، هل هو إنسان يعني لا أحد للسماع فيه. كما ورد في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام قد دعي إلى بيت شخص ووجده على هذه الحال، فترك النبي بيته وخرج، لأنه قال للنبي كلمتان اقشعر منها جسد النبي، قال له يعني ما أصلت منذ أن عقلت، أو هكذا حكم أنه قاله، يعني كأنه أنا منذ أن عقلت يعني معنى الشر والأبطار لم أصاب، لأنه وجد أنه عنده بعض الحالات في بيته تحصل يعني ما لا يحصل في الحالة الطبيعية. فقال النبي من بيته وخرج، فقال انه الله لو كان يريد بهذا خيرا لم يترك لنفسه هكذا، يعني هذا انسان قد سلك له الحبل على اخره، فهذا لو كان يرجى منه خير لم يترك على رعاه طريقه. ولذلك سياتي في الجانب الاخر ان شاء الله في الدرس القادم انه هذه القضايا تتمثل بصوره واضحه في حياه الاولياء. وعندما ننظر إلى الأولياء، فالإنسان عندما يفسر مثلا وقوع المصيبة في حياة مثله ممن يحتاج مثلا إلى محطة للتأمل، عندما يخطئ يتأمل في خطئه ويستغفر ويعود ويؤوب إلى الله، فإن هؤلاء الأولياء حياتهم منها منها الطاعة، منها التقوى، منها الورع، بل أي شيء يقع عليه من بلاء. فورد في بعض الروايات أنه أن السماء قد تشتاق إلى سماع بعض الأسوار فيما قد تشتاق من صوت مثلا يشبه صوتي، لأنهم مثلا لا يجدون في صحيفته مثلا شيئا نافعا، فإن لم يجدوا فيه قال له القارئ جاءهم نداء من السماء أجيبوا صاحب هذا الصوت وأسكتوه، لأنه يريد لا يريد أن لا يريد مثلا أن إن شاء الله يأتي الكلام في هذا المبحث إن شاء الله في الدرس القادم. هذا يعني هذا من المطالب المهمة التي تأتي هنا وتأتي في حتى في فلسفة الدعاء، أن السماء إذا أجاب الشخص من ليس معنى ذلك أن هذا الشخص شخص مرضي عنه، فربما يجاب لي يعني لإسكاته، وقد السماء تتعمد معدل يعني الاستماع إلى بعض الأصوات حتى ولو عن طريق ماذا؟ عن طريق مثلاً البلاء، لأنه يعلم بأن يعني يعرفون بأن هذا الصوت صوت محبوب في السماء، فيريدون مثلاً سماعه. إن شاء الله في الدرس القادم يأتي الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.